الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مقال له بعنوان وأتم الحج والعمرة لله، قال رحمه الله: هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، وأن يكون الداعي لفعل هذا المأمور وتكميله إرادة الله وحده وإخلاص العمل له. وهذا هو الحج المبرور الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مقالة مختصرة ورسالة موجزة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عنون لها بصدر الآية التي في سورة البقرة في أوائل آيات الحج، قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. على هذه الآية أو على هذا الصدر للآية بنى هذه المقالة أو الرسالة، وقد ضمنها رحمه الله تعالى فوائد عظيمة جدا وخلاصات مفيدة للحاج، يحسن بالحاج أن يتنبه لها وأن يعتني بها، لأن هذه المقالة بنيت على قوله: وأتم الحج والعمرة لله. فهو رحمه الله تعالى سيذكر لك في هذه الرسالة ما هو عون لك على إتمام حجك وتكميله، لتحقق قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأنصح كذلك أن يقرأ تفسيره رحمه الله تعالى لهذه الآية، فإنه ذكر رحمه الله تعالى أن قوله وأتم الحج والعمرة لله، ذكر في تفسيره أن هذه الجملة تضمنت فوائد كثيرة وذكرها رحمه الله. وإن بقي لنا وقت في مذاكرة هذه الرسالة، نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى في تفسيره. قال رحمه الله: قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، لأنه كما هو معلوم الحج من فرائض الإسلام ومن أركانه العظام ومن مبانيه الجسام، فهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة. وفي هذه الآية أمر بإتمامه وتكميله، قال: هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، وأن يكون الداعي لفعل هذا المأمور وتكميله إرادة الله وحده وإخلاص العمل لله. هذا أخذه من قوله تعالى في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله، لأن فيها أمر بالإتمام، ولا يكون الإتمام إلا بالمتابعة، وأمر بالإخلاص في قوله لله، ولا يكون الإخلاص إلا إذا أفرد العبد ربه بالعمل، إلا إذا أفرد ربه بالعمل ولم يجعل معه سبحانه وتعالى شريكا فيه. قال: وهذا هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يعمل المرء على تتميمه باتباع السنة وعلى إخلاصه لله بأن يكون خالصا لله، لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا من المهم أن يفقه الحاج بر الحج، وهذه مسألة سيأتي تفصيلها وبيانها عند الشيخ رحمه الله تعالى، ليكون الجزاء الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وفي الحديث الآخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا ثواب عظيم، ينبغي على الحاج أن يحرص على تتميم حجه وتكميله من أجل أن يفوز بهذا الثواب ويحظى بهذا الموعود. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان بر الحج بما يكون.
قال رحمه الله: فالحج المبرور هو الجامع لخصال البر كلها، وخصال البر فيه أركانه وشروطه وواجباته ومستحباته ومكملاته، ولا بد مع هذا أن يكون خاليا من المفسدات والمنقصات من الرفث والفسوق والعصيان، فهذا هو تمام الحج الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
تمام الحج في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، تمام ذلك بأن يكون الحج محققا البر في حجه، مثل ما في الحديث: الحج المبرور، يعمل على تحقيق البر في الحج. والبر في الحج كما يقول الشيخ جامع لخصال البر كلها المتعلقة بالحج، لأن الحج له أركان أربعة وله واجبات وهي سبعة وله شروط وله آداب وسنن، فيعمل الحاج على تكميل هذه وإتمامها، وفي الوقت نفسه أيضا يبعد نفسه عن النواقص والنواقض، يبتعد عنها، لأن الحج له مفسدات وله منقصات، ثمة أشياء تفسد الحج وثمة أشياء تنقصه، فإذا أراد لحجه التمام والكمال فليعتني بالأركان تتميما لها، وليعتني بالواجبات تتميما لها، وليعتني بالشروط والسنن تتميما لها، وليتجنب المفسدات والمنقصات. إن فعل ذلك حقق بر الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وحقق تمام الحج وكماله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتوضيح ذلك أن الحج إذا جمع أمرين تم وكمل وترتبت عليه جميع آثاره وفضائله: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذان أصلان بل شرطان في كل عمل من الأعمال في الحج وغيره، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل إلا بهما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الإخلاص هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما الإخلاص لله فهو أن يقصد بحجه وجه ربه وطلب رضوانه والفوز بمغفرته وثوابه، فيكون العبد محتسبا في جميع حركاته وسكناته وفي جميع ما يفعله فيه من واجبات ومكملات وفي جميع ما يتركه من محظورات ومكروهات، فيكون العبد محتسبا في تعبه ونصبه وفيما ينفق في هذا السبيل راجيا لثواب ربه في حله وترحاله وسعيه وخطواته، عالما أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه بل من عشيرته إلى الحج وشروعه في الاستعداد له وجمع ما يحتاج له فيه، فهو في عبادة في جميع حركاته وسكناته من مبتدأ عزمه وسعيه إلى أن يرجع إلى وطنه ومقره، حائزا للسلامة والقبول والغنيمة الرابحة والنفقات المخلوفة ومضاعفة حسناته. وعبادة الحج تستغرق من عمر العبد وقتا طويلا، فإنه في عبادة إن قام وقعد أو مشى أو ركب أو استيقظ أو قام أو سار في سفره أو قام أو سار في سفره أو أقام أو كان في ذكر أو دعاء أو صلاة أو في راحة وإجمام نفسه، ولا فرق بين كونه سائرا في الطريق أو واصلا إلى البيت العتيق أو في عشرة مع الصاحب والملازم الرفيق، فهو متقرب بذلك كله إلى مولاه راجيا بذلك فضله ورضاه، فهذا أحد النوعين وهو الإخلاص الملازم له في كل أحواله.
هذا بيان عظيم جدا لمعنى الإخلاص، وربما لا تجد مثل هذا البيان بهذا البسط والإيضاح لمعنى الإخلاص في الحج في موضع آخر. بين معنى الإخلاص بيانا دقيقا. الإخلاص ليس أمرا يؤتى به في أول الحج أو عند النية، الإخلاص يصاحبك في عملك كله، في حلك وترحالك، في قيامك وقعودك، في عبادتك وفي سيرك، في كل أحوالك يصاحبك الإخلاص، تحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المخلص مثل ما نبه الشيخ رحمه الله تعالى حتى في إجمامه لنفسه يحسب له، حتى في إجمامه لنفسه في سيره للحج يحسب له ذلك، في راحته لبدنه يحسب له ذلك، في جلوسه لتناول طعامه يحسب له ذلك. فإن الإخلاص في العمل شأنه عظيم، يبارك في العمل بركة عظيمة ويضاعف الثواب فيه مضاعفة كبيرة. ولهذا ينبغي أن يلحظ الحاج هذا المعنى في الإخلاص، وأن يستصحب الإخلاص في عمله كله، في حجه من حين خروجه كما قال الشيخ من وطنه إلى عوده إلى بيته ورجوعه إليه، يحتسب ذلك كله عند الله، وهذا كله مكتوب له، والنفقة التي يبذلها في حجه كلها مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهي مخلوفة والأجر له مضاعف والذنوب تغفر والدرجات تعلو وترتفع. ولهذا ينبغي على الحاج أن يعتني عناية عظيمة دقيقة بأمر الإخلاص، وأن يستصحب الإخلاص في كل عمله. في زماننا هذا دخلت على الناس دواخل أخلت بأمر الإخلاص، أخلت بأمر الإخلاص وأضعفت شأنه في قلوب كثير من الناس، وذلك مع وجود هذه الأجهزة التي تنقل الصور الحية والثابتة والمتحركة، الصور تنقل الصور الثابتة والمتحركة، فأصبح كثير من الحجاج شغله الشاغل وهمه في المشاعر أن يلتقط لنفسه صورا ثابتة ومتحركة ويرسلها للناس وكأنه يقول انظروا لي وأنا في عرفات، انظروا لي وأنا في الطواف، انظروا لي وأنا في كذا. يريهم العمل، يريهم العمل. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. العمل لله، أتم الحج والعمرة لله، أي مخلصين به لله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذا الزمان جاءت أشياء زاحمت الإنسان في أمر الإخلاص، فينبغي للحاج أن يستصحب الإخلاص في طوافه، في وقوفه بعرفة، في مبيته بمزدلفة، في أعماله في يوم النحر، في كل خطواته التي يخطوها في حجه يستصحب الإخلاص. إن حدثته نفسه برياء أو سمعة أو غير ذلك من خوارم النية فليبعدها عن ذلك، حفاظا على ماذا؟ تمام الحج وكماله. الحج الذي قال الله عنه وأتم الحج والعمرة لله لا يتم إلا بالإخلاص للمعبود في كل أعمال الحج، الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى في كل أعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يجتهد أن يقتدي فيه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإرشاداته. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بأقوالي وأفعالي في جميع متعلقات المناسك.
أما المتابعة للرسول، وهذا الشرط الثاني والأصل الثاني الذي لا يتم الحج إلا به، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، مثل ما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني وصلي. وقال في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل لا يقبل إلا إذا تابع فيه العامل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وإرشاداته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي بأقوالي وأفعالي في كل أعمال الحج. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص في كل خطوة يخطوها من أعمال الحج أن يحرص على أن تكون موافقة للسنة، وذلك بقراءة الكتب المعتمدة المعتبرة في بيان المناسك، وبسؤال أهل العلم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال رحمه الله: وذلك أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لما وصل الميقات قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
من هذا الموطن بدأ الشيخ رحمه الله يذكر خلاصة لأعمال الحج، خلاصة نفيسة جدا مختصرة لأعمال الحج خطوة خطوة على وجه الاختصار غير المخل، يعني اختصر اختصارا نافعا مفيدا جدا لأعمال الحج. ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات خير بين أنساك ثلاثة وهي كلها مشروعة: الإفراد والقران والتمتع. قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، وهذا المتمتع، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، وهذا المفرد، ومن شاء أن يهل بعمرة وحج هذا القارن فليفعل. فهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، كلها مشروعة وكلها صحيحة. وفي آخر الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليهلن عيسى ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. ذكر الأنساك الثلاثة، وهذا يدل على أن هذه الأنساك الثلاثة باقية إلى آخر الزمان معتبرة، لكن خلاف بين أهل العلم أيها أفضل. أيها أفضل، وإلا كلها أنساك مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذه الأنساك. إذا وصلت إلى الميقات اختار ما شئت منها، كلها مشروعة، الإفراد إن شئت والقران إن شئت والتمتع إن شئت، تختار منها من هذه الأنساك الثلاثة ما شئت، كلها مشروعة. ثم
قال رحمه الله: وأرشد إلى التنظف والاغتسال والتطيب عند الإحرام، وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم بعد ذلك يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يأتي البيت فيطوف للعمرة إن كان محرما بالعمرة، وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقول: بسم الله، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: من السنة إذا وصل الإنسان إلى الميقات أن يتنظف ويغتسل ويتطيب، لأن هذا أكمل له في عند دخوله في الإحرام، أن يدخل إحرامه وهو على أكمل أحواله، قد تنظف واغتسل وتطيب كما فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء يكون على العاتقين يغطي جزء البدن الأعلى، وأما الرأس فإنه لا يغطى بل يكون حاسر الرأس. وهذه الصفة فيها تذلل، فيها تواضع، وفيها خضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. يلبس هذا اللباس بعد أن تطيب واغتسل وتنظف، ويهل بإحرامه من مسافة بعيدة عن البيت، ولهذا المواقيت مثل الحمى للبيت، يصل إليها الحاج ويتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويهل، ثم ينطلق ملبيا من مسافة بعيدة عن بيت الله تبارك وتعالى. وهذا من التعظيم أيضا من التعظيم للبيت العتيق. بعد ذلك يلبي ويكثر من التلبية التي هي شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومع إكثاره من التلبية ينبغي أن يستحضر معاني التلبية ودلالاتها حتى يكون لها الأثر العظيم والعميق في قلبه ونفسه، لا أن يقول كلمات التلبية وهو لا يدري ما هي، بل يرددها مستحضرا ما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد والمتابعة والاستجابة لله. لبيك هذه استجابة لله، والسلامة والبعد من الشرك صغيره وكبيره. يكرر هذه الكلمة مستحضرا ما دلت عليه، لا يزال يلبي حتى يأتي البيت، حتى يأتي البيت. هؤلاء الذين وصلوا البيت أنساكهم ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. المتمتع يطوف بالبيت طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى بعده سعي العمرة وهو ركن من أركان عمرته، فيطوف ويسعى ويتحلل. وأما المفرد والقارن فإنه يطوف طواف قدوم، يطوف طواف قدوم، وطواف القدوم في حقهما سنة ليس واجبا، وإنما هو من سنن الحج، إن فعله أثيب وإن تركه لا يأثم، هو من سنن الحج، فإن تيسر له طاف طواف القدوم. إن سعى بعده سعي الحج كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة. قال: وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر. استلم الحجر بيده اليمنى ويكبر، الحجر أي الأسود. والمراتب ثلاثة، إن تيسر له تقبيله هذا أفضل، إن لم يتيسر استلمه بيده اليمنى، وإن لم يتيسر التقبيل ولا الاستلام يسير، يكبر ويسير، فهذه مراتب ثلاثة. وإن كان الوصول إلى الحجر الأسود يترتب عليه أذى ومزاحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس. أراد أن يذهب ليقبل الحجر فنهاه، قال: لا تزاحم الناس، أنت قوي، وإذا دخلت بهذه القوة ربما الضعيف يتضرر من دخول الرجل القوي، فكيف إذا دخل رجال أقوياء متماسكين حتى يصلوا، وهذا يفعل بعضهم حتى يصل إلى الحجر، كم من الأضرار التي تترتب على ذلك. تقبيل الحجر الأسود سنة، وإيذاء المسلمين حرام، فلا يصلح أن يتوصل إلى سنة بارتكاب ماذا؟ بارتكاب أمر محرم. قال: فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقول بسم الله، ويقول بسم الله: إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يثبت، لكن الذي ثبت أنه يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء بكل ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وليس للطواف دعاء مخصوص، إلا أنه يستحب أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، يقول: يكثر الحاج والمعتمر في طوافه من الذكر لله والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالطواف شرع لإقامة ذكر الله، إذن ينبغي للطائف أن يكثر في طوافه من ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وعليه فالتفاصيل التي في الحج أعظم الناس أجرا فيها أكثرهم ذكرا لله فيها، أعظم الطائفين أجرا أكثرهم لله ذكرا. هل يستوي طواف رجل منذ بدأ الطواف ولسانه يلهج بذكر الله، وآخر منذ بدأ الطواف إلى انتهى وهو يتحدث مع صاحبه، هل طوافهما سواء؟ كلهم أدوا السبعة الأشواط، وكلهم أدوا الواجب في الطواف، لكن فرق شاسع بين الطوافين. فالذي يطوف ويملأ طوافه بذكر الله هذا أعظم أجرا له في طوافه وأكمل في طوافه. ولهذا ينبغي على الطائف أن يحرص على ملء الطواف بالذكر، ليس هناك ذكر مخصوص للطواف ولا أدعية مخصوصة للطواف إلا الذي ذكره الشيخ بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت. ما عدا ذلك ليس هناك أذكار خاصة بالطواف. إذا ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله. عندك الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله يكثر منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر منها، يضيف لها: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. يكثر من ذكر الله، يقرأ ما تيسر من القرآن، يدعو بما تيسر من الدعاء، ليس هناك أشياء مخصصة. وليحذر من الدعاء الجماعي، وليحذر من الدعاء الجماعي لأنه لا أصل له، والدعاء الجماعي يصبح مثل يردد ما يقال ويشغل الطائفين، يشغل. إن كنت تقرأ القرآن ألبس عليك قراءتك، وإن كنت معتنيا بأذكار مشتغلا بها شوش عليك أذكارك. والسنة أن يكون ذكرك في الطواف بينك وبين الله، ودعاؤك بينك وبين الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية بينكم وبين الله، تدعو بما شئت، لا ترتبط بمجموعة، لا ترتبط بمجموعة تردد معهم ما يقال. وأحيانا إذا كان القائد للمجموعة ما يحسن يعني بعضهم أعجمي ويقرأ من كتاب ويلحن أحيانا لحنا يخل بالمعنى، لحنا يخل بالمعنى، ثم يردد من وراءه نفس الخطأ الذي يقوله، وهذه مشكلة إذا كان معه 20 أو 30 كلهم يرددون ما يقول، هذه مشكلة. أحد الأفاضل يقول في المطاف سمعت أحدهم مع كتاب وراءه مجموعة يدعو، قال اللهم لا تدع لنا ذنبا، فقلت له أحسن تقول إلا قطعته، إذا كان ذنب قل إلا قطعته، لكن ذنبا هي ذنبا إلا غفرته، لكن ذنبا هذه شيء آخر. فإذا كان ما يحسن ويأتي هكذا يعني بكلام لا يضبطه من حيث اللغة ولا يضبط أيضا من حيث المعنى، ولهذا كل يشتغل به. وعندي أن الرجل الأعجمي الذي لا يعرف يدعو باللغة خير له يدعو بلغته وهو يطوف ويطلب حاجته من أن يردد مع هؤلاء الذي يقولون، أنا عندي أن هذا خير له وأقرب للحق. وإن حفظ مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو كرر سبحان الله والحمد لله والله أكبر في طوافه كله هذا خير له وأعظم أجرا له في طوافه وأسلم له من المخالفة. نبه الشيخ هنا قال ليس للطواف دعاء مخصوص إلا أنه يستحب أن يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فإذا
على ذكر الأعاجم بعضهم يجمع يعني بعضهم يجمع من القرآن أدعية، كل ما يجده ربنا يأخذه ويجمعه يدعو به وربما دعا به له ولغيره. أيضا يذكر أحد الأفاضل أنه في المطاف سمع رجلا يقول في دعائه ربي ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذه الآن يعني مصيبة، والله مصيبة عظيمة جدا. ولهذا باب الدعاء يعني ما يدخل الإنسان هذا الدخول في ولا بهذه الطريقة يفعل. وأنبه على ذلك وأذكر بعض الأمثلة قاصدا ذلك من أجل التنبيه. أعوذ بالله أن أقول شيئا لأضحك على حاج، أعوذ بالله أن نفعل ذلك، ما أذكر ذلك إلا للتنبيه حتى نعرف أن هذه أخطاء توجد وربما يفعلها بعض الحاج حتى ننتبه وحتى ننبه، لأننا الآن نتكلم في إكمال الحج وإتمامه وأتم الحج والعمرة لله، نتكلم في إتمامه ونتعاون مع إخواننا الحجاج حتى يكمل حجنا ويتم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
إذا فرغ من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين، قال والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم كما قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الأفضل. لكن الآن مع امتلاء الصحن، صحن المطاف بالطائفين، الأحقية لمن؟ للطائف ولا للمصلي؟ الأحقية للطائف، فلا يصلي خلف المقام، لا يصلي خلف المقام، يبحث عن مكان ليس فيه زحام في أي ناحية من الحرم ويصلي فيه، في أي ناحية من المسجد يصلي. يقول أفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، لكن مع الزحام الشديد وامتلاء الصحن، صحن المطاف، هذا لا يتيسر. يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. في الأولى يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. والسر في ذلك أن هاتين السورتين فيهما الإخلاص لله في التوحيد العملي في سورة قل يا أيها الكافرون، والتوحيد العلمي في سورة قل هو الله أحد. فيجدد بهذه القراءة توحيده، يجدد بهذه القراءة توحيده. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعدما يصلي الركعتين يستلم الحجر ويقول الله أكبر ويشير إليه إن تعذر استلامه.
إن تيسر بعد الصلاة إلى الحجر بأن يستلمه، يقبل الحجر، فهذا من السنة، وإن لم يتيسر يذهب ولا يشير. يعني لا، الإشارة لا أعرف فيما أذكر، لا أعرف ما يدل عليها، وإنما يستلم ويقبل الحجر وإن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر يذهب دون أن يشير. الإشارة في الطواف عند كل شوط إذا لم يتيسر له الاستلام، أما في هذا الموطن فلا أعلم ما يدل على الإشارة، ولعل بعض الإخوة ينظر ويبحث في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخرج المتمتع الذي أحرم بالعمرة وحدها إلى الصفا ليسعى سعي العمرة، وأما المفرد بالحج وحده أو القارن بين الحج والعمرة فهو بالخيار، إن شاء سعى سعي الحج بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى يوم النحر وما بعده.
هؤلاء الذين طافوا عندهم أنساك ثلاثة: قارن ومفرد ومتمتع. المتمتع إذا طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين لا بد أن يذهب للسعي بين الصفا والمروة، ليس مخير، لا بد أن يفعل، لأنه بقي عليه ركن من أركان عمرته وهو السعي بين الصفا والمروة، فيذهب ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يتحلل، يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويعود إلى ثيابه، يعود حلالا كما كان، يجوز له كل شيء منع منه بالإحرام. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فهما بالخيار، إن أحب أن يذهب يسعى بين الصفا والمروة، يسعى ماذا؟ السعي هذا الذي إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، سعي الحج، هذا سعي الحج، إن حب أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم له ذلك، فيذهب ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للحج، سعي الحج. إذا طاف طواف الإفاضة لا يكون عليه سعي بعده، وإن شاء أخره، يكتفي بطواف القدوم ولا يسعى، ويؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو مخير بين هذين الأمرين، إن شاء سعى سعي الحج بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى يوم النحر وما بعده. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيصعد على الصفا ويستقبل البيت ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاثا، ثم ينزل يمشي ويسعى بين الميلين، ويكثر في سعيه من ذكر الله ودعائه، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يذكر الله ويدعو بما تيسر من الدعاء الذي يعرفه العبد. فإذا وصل إلى المروة استقبل البيت وقال عليها ما قال على الصفا، فإذا فرغ من سعيه وكان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل من عمرته، فإذا نعم كان اليوم
نعم يقول الشيخ رحمه الله إذا وصل إلى الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل قدم ذكرا الصفا على المروة، ونحن نقدم فعلا الصفا على المروة، نبدأ بالصفا، قدمها الله فنحن نقدمها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. وهذه القراءة لهذه الآية إنما يشرع عند صعود الصفا في أول مرة، ليس في كل شوط، وإنما في الصعود للصفا أول مرة يذكر نفسه بهذه الآية، ويذكر نفسه أنه يعمل بمضمونها، ويذكر نفسه أنه يبدأ بالذي بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، ويستقبل البيت ويكبر رافعا يديه على هيئة الداعي، يكبر رافعا يديه على هيئة الداعي، لأن هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين، والحج في 6 مواطن يشرع للحاج أن يستقبل فيها القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل، وهي عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وفي الوقوف بالمزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق 3، هذه 6 مواطن. فيستقبل القبلة ويرفع يديه، كثير من الحجاج يشير مثل ما يشير عند الحجر الأسود، بعضهم يشير بيديه مثل الذي يكبر في الصلاة يشير بيديه ويكرر الإشارة، هذا لم يرد. الذي ورد عند الصفا يستقبل إنسان القبلة ويرفع يديه على هيئة الداعي، يكبر 3 ثم يهلل هذه التهليلات 3 مرات، ثم يدعو بما شاء، وأيضا الدعاء الذي يدعو به يكرره 3 مرات، مثلا إن قال اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يكررها 3، إن قال اللهم أصلح لي ديني إلى آخر الدعاء يكرره 3، كل شيء يدعو به يكرره 3، يكبر 3 ويهلل 3 تهليلات هذه، ويدعو أيضا 3، كل ما يدعو به يكرره 3، قال الشيخ يكرر ذلك 3، ثم ينزل يمشي في السعي كله مشيا إلا بين الميلين أو بين العلمين، وهو قديم كان بطن الوادي، يسعى بين الميلين ويكثر في سعيه، يكثر في سعيه. السعي هنا يقصد ماذا؟ المشي والسعي الذي ذكر سابقا، يقصد في سعيه يعني المشي والسعي، لا يظن أنه يكثر في سعيه أي بين الميلين، ويكثر في سعيه من ذكر الله، من ذكر الله ودعاءه، ومثل ما تقدم في الطواف ليس لذلك دعاء مخصوص، ليس لذلك دعاء مخصوص، يعني ليس للسعي دعاء مخصوص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو بما تيسر ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويدعو بما تيسر من الدعاء الذي يعرفه العبد، وخير للعبد أن يستحضر بعض الجوامع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة، يحفظ له بعض الأدعية الجوامع ويكررها ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بها. قال فإذا وصل المروة استقبل البيت وقال عليها ما قال على الصفا عدا الآية إن الصفا والمروة، هذه إنما تفعل في الموطن الأول، إذن يكبر 3، يرفع يديه على هيئة الداعي، يكبر 3 ويهلل التهليلات المتقدمة 3 مرات، ويدعو ما يدعو به ثلاث مرات ثم ينزل إلى الصفا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج.
فإذا فرغ أعد
أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإذا فرغ من سعيه وكان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل من عمرته.
هؤلاء الذين سعوا بين الصفا والمروة ثلاثة، مثل ما قدمنا: القارن والمفرد إن أحبوا ذلك، وهو طواف الحج. فإذا سعوا بين الصفا والمروة لا يتحللون، يبقون على إحرامهم. وإن كانوا لم يسوقوا هديا فالأفضل لهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وإلى هذا أرشد، بل وبه رغب عليه الصلاة والسلام، أفضل لهم أن يتحللوا، يقصروا من شعر الرأس ويتحللوا ويجعلوها عمرة، هذا أكمل لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأما المتمتع فإنه لا بد أن يتحلل، لأنه أنهى الآن أعمال العمرة، فيتحلل منها بالحلق أو التقصير. وإذا كان الحج قريب، إذا كان الحج قريب ما بقي عليه إلا أيام، فيقصر لا يحلق، حتى يبقى شعرا يحلقه في يوم النحر ليتحلل في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من مكة من المحل الذي هو فيه، وفعل عند إحرامه كما فعل في الميقات ولبى، والمفرد والقارن يبقى على إحرامه ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار منها إلى عرفة، فإذا صلى الظهر والعصر يوم عرفة وقف في عرفة خاشعا لله، خاضعا داعيا لله، مكثرا لذكره والثناء عليه حتى تغيب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها ليلة النحر، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام داعيا مستغفرا راغبا راهبا، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فإذا أسفر جدا دفع إلى منى، فبدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ويلتقط الحصى إن شاء من مزدلفة وإن شاء من منى، فإذا رمى وحلق حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، ويذبح هديه إن شاء في منى وإن شاء في مكة، ويبيت بمنى الليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، يبتدئها بالجمرة القصوى عن مكة ويختمها بجمرة العقبة، ويجتهد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أرشد إليه وما فعله في نسكه. فمتى اجتهد الحاج في تكميل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحج التام المبرور الذي يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، وهو الحج الذي ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. ويفيض الحاج إلى البيت إن شاء يوم النحر وهو الأفضل، وإن شاء في أيام التشريق فيطوف طواف.
يفيض أن يذهب لأداء طواف الإفاضة، الأفضل إن شاء أن يكون يوم النحر وهذا أفضل، وإن شاء في أيام التشريق أو في الليالي أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وإن شاء في أيام التشريق فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعاه قبل ذلك، وبذلك يحل من إحرامه الحل التام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
هذه خلاصة يعني مختصرة مفيدة نافعة، تكون مثل التذكرة للحاج، تذكره بالأعمال على وجه الاختصار الدقيق غير المخل، الدقيق غير المخل. بين رحمه الله تعالى أعمال الحج عملا عملا للمتمتع والقارن والمفرد، وبينها بشيء من الاختصار البين المفيد. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا هذه الخلاصة النافعة المفيدة، وأن يغفر لجامعها ومؤلفها رحمه الله تعالى، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مقال له بعنوان وأتم الحج والعمرة لله، قال رحمه الله: هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، وأن يكون الداعي لفعل هذا المأمور وتكميله إرادة الله وحده وإخلاص العمل له. وهذا هو الحج المبرور الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مقالة مختصرة ورسالة موجزة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عنون لها بصدر الآية التي في سورة البقرة في أوائل آيات الحج، قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. على هذه الآية أو على هذا الصدر للآية بنى هذه المقالة أو الرسالة، وقد ضمنها رحمه الله تعالى فوائد عظيمة جداً وخلاصات مفيدة للحاج، يحسن بالحاج أن يتنبه لها وأن يعتني بها، لأن هذه المقالة بنيت على قوله وأتم الحج والعمرة لله. فهو رحمه الله تعالى سيذكر لك في هذه الرسالة ما هو عون لك على إتمام حجك وتكميله، لتحقق قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأنصح كذلك أن يقرأ تفسيره رحمه الله تعالى لهذه الآية، فإنه ذكر رحمه الله تعالى أن قوله وأتم الحج والعمرة لله، ذكر في تفسيره أن هذه الجملة تضمنت فوائد كثيرة وذكرها رحمه الله. وإن بقي لنا وقت في مذاكرة هذه الرسالة نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى في تفسيره. قال رحمه الله: قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، لأنه كما هو معلوم الحج من فرائض الإسلام ومن أركانه العظام ومن مبانيه الجسام، فهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة. وفي هذه الآية أمر بإتمامه وتكميله، قال هذا من أعظم الأوامر الربانية وأعظم الفروض الدينية، وهو الأمر بإتمام الحج والعمرة، وأن يكون الداعي لفعل هذا المأمور وتكميله إرادة الله وحده وإخلاص العمل لله. هذا أخذه من قوله تعالى في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، لأن فيها أمر بالإتمام ولا يكون الإتمام إلا بالمتابعة، وأمر بالإخلاص في قوله لله، ولا يكون الإخلاص إلا إذا أفرد العبد ربه بالعمل، إلا إذا أفرد ربه بالعمل ولم يجعل معه سبحانه وتعالى شريكا فيه. قال وهذا هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يعمل المرء على تتميمه باتباع السنة وعلى إخلاصه لله، بأن يكون خالصا لله لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا من المهم أن يفقه الحاج بر الحج، وهذه مسألة سيأتي تفصيلها وبيانها عند الشيخ رحمه الله تعالى، ليكون الجزاء الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وفي الحديث الآخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا ثواب عظيم ينبغي على الحاج أن يحرص على تتميم حجه وتكميله من أجل أن يفوز بهذا الثواب ويحظى بهذا الموعود. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان بر الحج بما يكون.
قال رحمه الله: فالحج المبرور هو الجامع لخصال البر كلها، وخصال البر فيه أركانه وشروطه وواجباته ومستحباته ومكملاته، ولا بد مع هذا أن يكون خاليا من المفسدات والمنقصات من الرفث والفسوق والعصيان، فهذا هو تمام الحج الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
تمام الحج في قوله وأتموا الحج والعمرة لله تمام ذلك بأن يكون الحج محققا البر في حجه، مثل ما في الحديث الحج المبرور، يعمل على تحقيق البر في الحج. والبر في الحج كما يقول الشيخ جامع لخصال البر كلها المتعلقة بالحج، لأن الحج له أركان أربعة وله واجبات وهي سبعة وله شروط وله آداب وسنن، فيعمل الحاج على تكميل هذه وإتمامها، وفي الوقت نفسه أيضا يبعد نفسه عن النواقص والنواقض، يبتعد عنها، لأن الحج له مفسدات وله منقصات، ثمة أشياء تفسد الحج وثمة أشياء تنقصه، فإذا أراد لحجه التمام والكمال فليعتني بالأركان تتميما لها، وليعتني بالواجبات تتميما لها، وليعتني بالشروط والسنن تتميما لها، وليتجنب المفسدات والمنقصات. إن فعل ذلك حقق بر الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وحقق تمام الحج وكماله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وتوضيح ذلك أن الحج إذا جمع أمرين تم وكمل وترتبت عليه جميع آثاره وفضائله: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذان أصلان بل شرطان في كل عمل من الأعمال في الحج وغيره، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل إلا بهما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الإخلاص هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما الإخلاص لله فهو أن يقصد بحجه وجه ربه وطلب رضوانه والفوز بمغفرته وثوابه، فيكون العبد محتسبا في جميع حركاته وسكناته وفي جميع ما يفعله فيه من واجبات ومكملات وفي جميع ما يتركه من محظورات ومكروهات، فيكون العبد محتسبا في تعبه ونصبه وفيما ينفق في هذا السبيل راجيا لثواب ربه في حله وترحاله وسعيه وخطواته، عالما أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه بل من عشيرته إلى الحج وشروعه في الاستعداد له وجمع ما يحتاج له فيه، فهو في عبادة في جميع حركاته وسكناته من مبتدأ عزمه وسعيه إلى أن يرجع إلى وطنه ومقره، حائزا للسلامة والقبول والغنيمة الرابحة والنفقات المخلوفة ومضاعفة حسناته. وعبادة الحج تستغرق من عمر العبد وقتا طويلا، فإنه في عبادة إن قام وقعد أو مشى أو ركب أو استيقظ أو قام أو سار في سفره أو قام أو سار في سفره أو أقام أو كان في ذكر أو دعاء أو صلاة أو في راحة وإجمام نفسه، ولا فرق بين كونه سائرا في الطريق أو واصلا إلى البيت العتيق أو في عشرة مع الصاحب والملازم الرفيق، فهو متقرب بذلك كله إلى مولاه راجيا بذلك فضله ورضاه، فهذا أحد النوعين وهو الإخلاص الملازم له في كل أحواله.
هذا بيان عظيم جدا لمعنى الإخلاص، وربما لا تجد مثل هذا البيان بهذا البسط والإيضاح لمعنى الإخلاص في الحج في موضع آخر. بين معنى الإخلاص بيانا دقيقا: الإخلاص ليس أمرا يؤتى به في أول الحج أو عند النية، الإخلاص يصاحبك في عملك كله، في حلك وترحالك، في قيامك وقعودك، في عبادتك وفي سيرك، في كل أحوالك يصاحبك الإخلاص، تحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المخلص مثل ما نبه الشيخ رحمه الله تعالى حتى في إجمامه لنفسه يحسب له، حتى في إجمامه لنفسه في سيره للحج يحسب له ذلك، في راحته لبدنه يحسب له ذلك، في جلوسه لتناول طعامه يحسب له ذلك. فإن الإخلاص في العمل شأنه عظيم، يبارك في العمل بركة عظيمة ويضاعف الثواب فيه مضاعفة كبيرة. ولهذا ينبغي أن يلحظ الحاج هذا المعنى في الإخلاص، وأن يستصحب الإخلاص في عمله كله، في حجه من حين خروجه كما قال الشيخ من وطنه إلى عوده إلى بيته ورجوعه إليه، يحتسب ذلك كله عند الله، وهذا كله مكتوب له، والنفقة التي يبذلها في حجه كلها مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهي مخلوفة والأجر له مضاعف والذنوب تغفر والدرجات تعلو وترتفع. ولهذا ينبغي على الحاج أن يعتني عناية عظيمة دقيقة بأمر الإخلاص، وأن يستصحب الإخلاص في كل عمله. في زماننا هذا دخلت على الناس دواخل أخلت بأمر الإخلاص، أخلت بأمر الإخلاص وأضعفت شأنه في قلوب كثير من الناس، وذلك مع وجود هذه الأجهزة التي تنقل الصور الحية والثابتة والمتحركة، الصور تنقل الصور الثابتة والمتحركة، فأصبح كثير من الحجاج شغله الشاغل وهمه في المشاعر أن يلتقط لنفسه صورا ثابتة ومتحركة ويرسلها للناس، وكأنه يقول انظروا لي وأنا في عرفات، انظروا لي وأنا في الطواف، انظروا لي وأنا في كذا، يريهم العمل. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء، العمل لله، أتم الحج والعمرة لله، أي مخلصين به لله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذا الزمان جاءت أشياء زاحمت الإنسان في أمر الإخلاص، فينبغي للحاج أن يستصحب الإخلاص في طوافه، في وقوفه بعرفة، في مبيته بمزدلفة، في أعماله في يوم النحر، في كل خطواته التي يخطوها في حجه يستصحب الإخلاص. إن حدثته نفسه برياء أو سمعة أو غير ذلك من خوارم النية فليبعدها عن ذلك، حفاظا على ماذا؟ تمام الحج وكماله. الحج الذي قال الله عنه وأتم الحج والعمرة لله لا يتم إلا بالإخلاص للمعبود في كل أعمال الحج، الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى في كل أعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يجتهد أن يقتدي فيه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإرشاداته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بأقوالي وأفعالي في جميع متعلقات المناسك.
أما المتابعة للرسول، وهذا الشرط الثاني والأصل الثاني الذي لا يتم الحج إلا به، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، مثل ما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالعمل لا يقبل إلا إذا تابع فيه العامل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وإرشاداته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي بأقوالي وأفعالي في كل أعمال الحج. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص في كل خطوة يخطوها من أعمال الحج أن يحرص على أن تكون موافقة للسنة، وذلك بقراءة الكتب المعتمدة المعتبرة في بيان المناسك، وبسؤال أهل العلم كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال رحمه الله: وذلك أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لما وصل الميقات قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
من هذا الموطن بدأ الشيخ رحمه الله يذكر خلاصة لأعمال الحج، خلاصة نفيسة جدا مختصرة لأعمال الحج خطوة خطوة على وجه الاختصار غير المخل، يعني اختصر اختصارا نافعا مفيدا جدا لأعمال الحج. ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات خير بين أنساك ثلاثة وهي كلها مشروعة: الإفراد والقران والتمتع. قال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، وهذا المتمتع، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل، وهذا المفرد، ومن شاء أن يهل بعمرة وحج هذا القارن فليفعل. فهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، كلها مشروعة وكلها صحيحة. وفي آخر الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليهلن عيسى ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. ذكر الأنساك الثلاثة، وهذا يدل على أن هذه الأنساك الثلاثة باقية إلى آخر الزمان معتبرة، لكن خلاف بين أهل العلم أيها أفضل، وإلا كلها أنساك مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين هذه الأنساك. إذا وصلت إلى الميقات اختار ما شئت منها، كلها مشروعة: الإفراد إن شئت، والقران إن شئت، والتمتع إن شئت، تختار منها من هذه الأنساك الثلاثة ما شئت، كلها مشروعة. ثم
قال رحمه الله: وأرشد إلى التنظف والاغتسال والتطيب عند الإحرام، وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم بعد ذلك يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يأتي البيت فيطوف للعمرة إن كان محرما بالعمرة، وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقول: بسم الله، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: من السنة إذا وصل الإنسان إلى الميقات أن يتنظف ويغتسل ويتطيب، لأن هذا أكمل له عند دخوله في الإحرام، أن يدخل إحرامه وهو على أكمل أحواله، قد تنظف واغتسل وتطيب كما فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء يكون على العاتقين يغطي جزء البدن الأعلى، وأما الرأس فإنه لا يغطى بل يكون حاسر الرأس. وهذه الصفة فيها تذلل، فيها تواضع، وفيها خضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. يلبس هذا اللباس بعد أن تطيب واغتسل وتنظف، ويهل بإحرامه من مسافة بعيدة عن البيت، ولهذا المواقيت مثل الحمى للبيت، يصل إليها الحاج ويتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويتنظف ويتطيب ويهل، ثم ينطلق ملبيا من مسافة بعيدة عن بيت الله تبارك وتعالى. وهذا من التعظيم أيضا من التعظيم للبيت العتيق. بعد ذلك يلبي ويكثر من التلبية التي هي شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومع إكثاره من التلبية ينبغي أن يستحضر معاني التلبية ودلالاتها حتى يكون لها الأثر العظيم والعميق في قلبه ونفسه، لا أن يقول كلمات التلبية وهو لا يدري ما هي، بل يرددها مستحضرا ما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد والمتابعة والاستجابة لله. لبيك هذه استجابة لله، والسلامة والبعد من الشرك صغيره وكبيره. يكرر هذه الكلمة مستحضرا ما دلت عليه، لا يزال يلبي حتى يأتي البيت، حتى يأتي البيت. هؤلاء الذين وصلوا البيت أنساكهم ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. المتمتع يطوف بالبيت طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى بعده سعي العمرة وهو ركن من أركان عمرته، فيطوف ويسعى ويتحلل. وأما المفرد والقارن فإنه يطوف طواف قدوم، يطوف طواف قدوم، وطواف القدوم في حقهما سنة ليس واجبا، وإنما هو من سنن الحج، إن فعله أثيب وإن تركه لا يأثم، هو من سنن الحج، فإن تيسر له طاف طواف القدوم. إن سعى بعده سعي الحج كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة. قال: وللقدوم إن كان محرما بحج مفرد أو بحج مع عمرة، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر. استلم الحجر بيده اليمنى ويكبر، الحجر أي الأسود. والمراتب ثلاثة: إن تيسر له تقبيله هذا أفضل، إن لم يتيسر استلمه بيده اليمنى، وإن لم يتيسر التقبيل ولا الاستلام يشير، يكبر ويشير، فهذه مراتب ثلاثة. وإن كان الوصول إلى الحجر الأسود يترتب عليه أذى ومزاحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس. أراد أن يذهب ليقبل الحجر فنهاه، قال: لا تزاحم الناس، أنت قوي، وإذا دخلت بهذه القوة ربما الضعيف يتضرر من دخول الرجل القوي، فكيف إذا دخل رجال أقوياء متماسكين حتى يصلوا، وهذا يفعل بعضهم حتى يصل إلى الحجر، كم من الأضرار التي تترتب على ذلك. تقبيل الحجر الأسود سنة، وإيذاء المسلمين حرام، فلا يصلح أن يتوصل إلى سنة بارتكاب ماذا؟ بارتكاب أمر محرم. قال: فيستلم الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقول بسم الله، ويقول بسم الله: إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يثبت، لكن الذي ثبت أنه يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء بكل ما أحب من خيره الدنيا والآخرة. وليس للطواف دعاء مخصوص، إلا أنه يستحب أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، يقول يكثر الحاج والمعتمر في طوافه من الذكر لله والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالطواف شرع لإقامة ذكر الله، إذن ينبغي للطائف أن يكثر في طوافه من ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وعليه فالتفاصيل التي في الحج أعظم الناس أجرا فيها أكثرهم ذكرا لله فيها، أعظم الطائفين أجرا أكثرهم لله ذكرا. هل يستوي طواف رجل منذ بدأ الطواف ولسانه يلهج بذكر الله، وآخر منذ بدأ الطواف إلى انتهى وهو يتحدث مع صاحبه، هل طوافهما سواء؟ كلهم أدوا السبعة الأشواط وكلهم أدوا الواجب في الطواف، لكن فرق شاسع بين الطوافين. فالذي يطوف ويملأ طوافه بذكر الله هذا أعظم أجرا له في طوافه وأكمل في طوافه. ولهذا ينبغي على الطائف أن يحرص على ملء الطواف بالذكر، ليس هناك ذكر مخصوص للطواف ولا أدعية مخصوصة للطواف إلا الذي ذكر الشيخ بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت. ما عدا ذلك ليس هناك أذكار خاصة بالطواف. إذا ماذا يفعل؟ يكثر من ذكر الله. عندك الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله يكثر منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر منها، يضيف لها: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. يكثر من ذكر الله، يقرأ ما تيسر من القرآن، يدعو بما تيسر من الدعاء، ليس هناك أشياء مخصصة. وليحذر من الدعاء الجماعي، وليحذر من الدعاء الجماعي لأن لا أصل له، والدعاء الجماعي يصبح مثل يردد ما يقال ويشغل الطائفين، يشغل. إن كنت تقرأ القرآن ألبس عليك قراءتك، وإن كنت معتنيا بأذكار مشتغلا بها شوش عليك أذكارك. والسنة أن يكون ذكرك في الطواف بينك وبين الله، ودعاؤك بينك وبين الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، بينكم وبين الله تدعو بما شئت، لا ترتبط بمجموعة، لا ترتبط بمجموعة تردد معهم ما يقال. وأحيانا إذا كان القائد للمجموعة ما يحسن، يعني بعضهم أعجمي ويقرأ من كتاب ويلحن أحيانا لحنا يخل بالمعنى، لحنا يخل بالمعنى، ثم يردد من وراءه نفس الخطأ الذي يقوله، وهذه مشكلة. إذا كان معه 20 أو 30 كلهم يرددون ما يقول، هذه مشكلة. أحد الأفاضل يقول في المطاف سمعت أحدهم مع كتاب وراءه مجموعة يدعو، قال: اللهم لا تدع لنا ذنبا. فقلت له: أحسن تقول إلا قطعته، إذا كان ذنب قل إلا قطعته، لكن ذنبا هي ذنبا إلا غفرته، لكن ذنبا هذه شيء آخر. فإذا كان ما يحسن ويأتي هكذا بكلام لا يضبطه من حيث اللغة ولا يضبط أيضا من حيث المعنى، ولهذا كل يشتغل به. وعندي أن الرجل الأعجمي الذي لا يعرف يدعو باللغة خير له يدعو بلغته وهو يطوف ويطلب حاجته من أن يردد مع هؤلاء الذي يقولون، أنا عندي أن هذا خير له وأقرب للحق. وإن حفظ مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو كرر سبحان الله والحمد لله والله أكبر في طوافه كله هذا خير له وأعظم أجرا له في طوافه وأسلم له من المخالفة. نبه الشيخ هنا قال ليس للطواف دعاء مخصوص إلا أنه يستحب أن يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فإذا
على ذكر الأعاجم بعضهم يجمع يعني بعضهم يجمع من القرآن أدعية كل ما يجده ربنا يأخذه ويجمعه يدعو به وربما دعا به له ولغيره. أيضا يذكر أحد الأفاضل أنه في المطاف سمع رجلا يقول في دعائه رجلا يقول في دعائه ربي ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذه الآن يعني مصيبة والله مصيبة عظيمة جدا. ولهذا باب الدعاء يعني ما يدخل الإنسان هذا الدخول في ولا بهذه الطريقة يفعل. وأنبه على ذلك وأذكر بعض الأمثلة قاصدا ذلك من أجل التنبيه من أجل التنبيه. أعوذ بالله أن أقول شيئا لأضحك على حاج. أعوذ بالله أن أفعل ذلك. ما أذكر ذلك إلا للتنبيه حتى نعرف أن هذه أخطاء توجد وربما يفعلها بعض الحاج حتى ننتبه وحتى ننبه. لأننا الآن نتكلم في إكمال الحج وإتمامه وأتم الحج والعمرة لله نتكلم في إتمامه ونتعاون مع إخواننا الحجاج حتى يكمل حجنا ويتم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
إذا فرغ من الطواف من السنة أن يصلي ركعتين. قال والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم كما قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأفضل. لكن الآن مع امتلاء الصحن صحن المطاف بالطائفين الأحقية لمن؟ للطائف ولا للمصلي؟ الحقية للطائف. فلا يصلي خلف المقام لا يصلي خلف المقام يبحث عن مكان ليس فيه زحام في أي ناحية من الحرم ويصلي فيه في أي ناحية من المسجد يصلي. يقول أفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم لكن مع الزحام الشديد وامتلاء الصحن صحن المطاف هذا لا يتيسر. يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية قل هو الله أحد. في الأولى يقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل والله أحد. والسر في ذلك أن هاتين السورتين فيهما الإخلاص لله في التوحيد العملي في سورة قل يا أيها الكافرون والتوحيد العلمي في سورة قل هو الله أحد. فيجدد بهذه القراءة توحيده يجدد بهذه القراءة توحيده. نعم.
قال رحمه الله ثم بعدما يصلي الركعتين يستلم الحجر ويقول الله أكبر ويشير إليه إن تعذر استلامه.
إن تيسر بعد الصلاة إلى الحجر بأن يستلمه يقبل الحجر فهذا من السنة. وإن لم يتيسر يذهب ولا يشير يعني لا الإشارة لا أعرف فيما أذكر لا أعرف ما يدل عليها وإنما يستلم ويقبل الحجر وإن تيسر له ذلك وإن لم يتيسر يذهب دون أن يشير. الإشارة في الطواف عند كل شوط إذا لم يتيسر له الاستلام. أما في هذا الموطن فلا أعلم ما يدل على الإشارة ولعل بعض الإخوة ينظر ويبحث في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم يخرج المتمتع الذي أحرم بالعمرة وحدها إلى الصفا ليسعى سعي العمرة وأما المفرد بالحج وحده أو القارن بين الحج والعمرة فهو بالخيار إن شاء سعى سعي الحج بعد هذا الطواف وإن شاء أخر السعي إلى يوم النحر وما بعده.
هؤلاء الذين طافوا عندهم أنساك ثلاثة: قارن ومفرد ومتمتع. المتمتع إذا طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين لا بد أن يذهب للسعي بين الصفا والمروة، ليس مخير، لا بد أن يفعل، لأنه بقي عليه ركن من أركان عمرته وهو السعي بين الصفا والمروة، فيذهب ويطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يتحلل، يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويعود إلى ثيابه، يعود حلالا كما كان، يجوز له كل شيء منع منه بالإحرام. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فهما بالخيار، إن أحب أن يذهب يسعى بين الصفا والمروة، يسعى ماذا؟ السعي هذا الذي إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، سعي الحج، هذا سعي الحج، إن حب أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم له ذلك، فيذهب ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للحج، سعي الحج. إذا طاف طواف الإفاضة لا يكون عليه سعي بعده، وإن شاء أخره، يكتفي بطواف القدوم ولا يسعى، ويؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو مخير بين هذين الأمرين، إن شاء سعى سعي الحج بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي إلى يوم النحر وما بعده. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيصعد على الصفا ويستقبل البيت ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا، ثم ينزل يمشي ويسعى بين الميلين، ويكثر في سعيه من ذكر الله ودعائه، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يذكر الله ويدعو بما تيسر من الدعاء الذي يعرفه العبد. فإذا وصل إلى المروة استقبل البيت وقال عليها ما قال على الصفا، فإذا فرغ من سعيه وكان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل من عمرته. فإذا
نعم
كان اليوم
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: إذا وصل إلى الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما وصل إلى الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، الله عز وجل قدم ذكرا الصفا على المروة، ونحن نقدم فعلا الصفا على المروة، نبدأ بالصفا، قدمها الله فنحن نقدمها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. وهذه القراءة لهذه الآية إنما يشرع عند صعود الصفا في أول مرة، ليس في كل شوط، وإنما في الصعود للصفا أول مرة يذكر نفسه بهذه الآية، ويذكر نفسه أنه يعمل بمضمونها، ويذكر نفسه أنه يبدأ بالذي بدأ الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. ويستقبل البيت ويكبر رافعا يديه على هيئة الداعي، يكبر رافعا يديه على هيئة الداعي، لأن هذا من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين، والحج في ستة مواطن يشرع للحاج أن يستقبل فيها القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل، وهي عند الصفا وعند المروة وفي عرفة وفي الوقوف بالمزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق الثلاثة، هذه ستة مواطن. فيستقبل قبلة ويرفع يديه، كثير من الحجاج يشير مثل ما يشير عند الحجر الأسود، بعضهم يشير بيديه مثل الذي يكبر في الصلاة، يشير بيديه ويكرر الإشارة، هذا لم يرد. الذي ورد عند الصفا يستقبل إنسان قبلة ويرفع يديه على هيئة الداعي يكبر ثلاثا ثم يهلل هذه التهليلات ثلاث مرات ثم يدعو بما شاء. وأيضا الدعاء الذي يدعو به يكرره ثلاث مرات، مثلا إن قال اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يكررها ثلاثا، إن قال اللهم أصلح لي ديني إلى آخر الدعاء يكرره ثلاثا، كل شيء يدعو به يكرره ثلاثا، يكبر ثلاثا ويهلل ثلاثا تهليلات هذه، ويدعو أيضا ثلاثا، كل ما يدعو به يكرره ثلاثا. قال الشيخ يكرر ذلك ثلاثا ثم ينزل يمشي في السعي كله مشيا إلا بين الميلين أو بين العلمين، وهو قديم كان بطن الوادي، يسعى بين الميلين ويكثر في سعيه، يكثر في سعيه. السعي هنا يقصد ماذا؟ المشي والسعي الذي ذكر سابقا، يقصد في سعيه يعني المشي والسعي، لا يظن أنه يكثر في سعيه أي بين الميلين، ويكثر في سعيه من ذكر الله، من ذكر الله ودعاءه. ومثل ما تقدم في الطواف ليس لذلك دعاء مخصوص، ليس لذلك دعاء مخصوص، يعني ليس للسعي دعاء مخصوص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعو بما تيسر ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويدعو بما تيسر من الدعاء الذي يعرفه العبد. وخير للعبد أن يستحضر بعض الجوامع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة، يحفظ له بعض الأدعية الجوامع ويكررها ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بها. قال فإذا وصل المروة استقبل البيت وقال عليها ما قال على الصفا عدا الآية إن الصفا والمروة، هذه إنما تفعل في الموطن الأول. إذن يكبر ثلاثا، يرفع يديه على هيئة الداعي، يكبر ثلاثا ويهلل التهليلات المتقدمة ثلاث مرات، ويدعو ما يدعو به ثلاث مرات، ثم ينزل إلى الصفا. نعم.
قال رحمه الله فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج،
فإذا فرغ أعد
أحسن الله لك. قال رحمه الله فإذا فرغ من سعيه وكان متمتعا حلق رأسه أو قصره وحل من عمرته.
هؤلاء الذين سعوا بين الصفا والمروة ثلاثة، مثل ما قدمنا، القارن والمفرد إن أحبوا ذلك، وهو طواف الحج. فإذا سعوا بين الصفا والمروة لا يتحللون، يبقون على إحرامهم، وإن كانوا لم يسوقوا هديا فالأفضل لهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وإلى هذا أرشد، بل وبه رغب عليه الصلاة والسلام، أفضل لهم أن يتحللوا، يقصروا من شعر الرأس ويتحللوا ويجعلوها عمرة، هذا أكمل لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأما المتمتع فإنه لا بد أن يتحلل، لأنه أنهى الآن أعمال العمرة فيتحلل منها بالحلق أو التقصير. وإذا كان الحج قريب، إذا كان الحج قريب ما بقي عليه إلا أيام، فيقصر لا يحلق حتى يبقى شعرا يحلقه في يوم النحر ليتحلل في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من مكة من المحل الذي هو فيه وفعل عند إحرامه كما فعل في الميقات ولبى، والمفرد والقارن يبقى على إحرامه ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار منها إلى عرفة، فإذا صلى الظهر والعصر يوم عرفة وقف في عرفة خاشعا لله خاضعا داعيا لله مكثرا لذكره والثناء عليه حتى تغيب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت بها ليلة النحر، ف فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام داعيا مستغفرا راغبا راهبا، وليس لذلك دعاء مخصوص، بل يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فإذا أسفر جدا دفع إلى منى، فبدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه، ويلتقط الحصى إن شاء من مزدلفة وإن شاء من منى. فإذا رمى وحلق حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، ويذبح هديه إن شاء في منى وإن شاء في مكة، ويبيت بمنى الليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، يبتدئها بالجمرة القصوى عن مكة ويختمها بجمرة العقبة، ويجتهد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أرشد إليه وما فعله في نسكه. فمتى اجتهد الحاج في تكميل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحج التام المبرور الذي يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، وهو الحج الذي ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. ويفيض الحاج إلى البيت إن شاء يوم النحر وهو الأفضل، وإن شاء في أيام التشريق فيطوف طواف.
يفيض أن يذهب لأداء طواف الإفاضة، الأفضل إن شاء أن يكون يوم النحر وهذا أفضل، وإن شاء في أيام التشريق أو في الليالي أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وإن شاء في أيام التشريق فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعاه قبل ذلك، وبذلك يحل من إحرامه الحل التام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
هذه خلاصة يعني مختصرة مفيدة نافعة، تكون مثل التذكرة للحاج، تذكره بالأعمال على وجه الاختصار الدقيق غير المخل، الدقيق غير المخل. بين رحمه الله تعالى أعمال الحج عملا عملا للمتمتع والقارن والمفرد، وبينها بشيء من الاختصار البين المفيد. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الخلاصة النافعة المفيدة، وأن يغفر لجامعها ومؤلفها رحمه الله تعالى، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.